كل الحيرة، هي ألا يكون الإنسان عارفا سبيله، لا يعرف نفسه ولا يعرف طريقه ولا يعرف السبيل الموصلة. وهذه حال من كان شقيا ويخرج من عباءة الشقوة ويلقيها بعيدا إذا ما هرول إلى الله عز وجل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. فيصدق عليه قول بعض العارفين: أعظم الناس وأحسنهم من شكى نفسه إلى الله. اللهم إن نفسي تتعبني فأعني عليها، اللهم إن لي ذنوبا فأعني عليها، اللهم إن في حسدا فأعني عليه، اللهم إن في رياء فارزقني الإخلاص. يكون هكذا يعرض نفسه يشكوها إلى الله عز وجل. وشر الناس من يشكو الله إلى الخلق، فخير الناس من يشكو نفسه إلى الله عز وجل. اللهم إني ظلمت نفسي، هذا الدعاء الجليل يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم لخير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين، سيدنا الصديق رضي الله عنه، عندما قال له: قل لي دعاء أقوله في الصلاة. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا. هذا يلقنه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيد الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، من عندك، ليس بكدي ولا بعملي ولا أستحقها، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيأتي بنفسه إلى الله عز وجل ليدله رب العالمين عليه، فإنك لن تصل إليه إلا به. فهو الدليل على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي يقيمك، وهو الذي يعينك، وهو الذي يهديك، وهو الذي يسددك، وهو الذي يقبل منك العمل، وهو الذي يثيبك عليه ثواب الأبد سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام في مجلس الحديث قرأ حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التلميذ على شيخه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلما عرض في مجالسة الحديث بعد أن قيل، قال له: يا شيخنا، إن أمره كله له خير، حتى فيما يقضيه الله عز وجل من بعض الآفات والعيوب والذنوب التي تقدر على العبد. قال: نعم، قد يصلح لك أن يقال لك في يوم من الأيام: ما أجمل عيبك. قال: كيف؟ قال: يا بني، ليس كل الناس طبقة واحدة. بعض الناس قد يكون مثلا مبتلا بأنه جبان، فقد يكون جبانا فزعا رقيق القلب، وهذا لو صرف عيبه فجعل جبنه يحمله إلى الفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، فلنعم هذا العيب، وسيقال له: ما أجمل عيبك. يقضي الله عز وجل عليه بعيب فيه، يستثمر العبد إذا ما أنعم الله عز وجل عليه ذلك، يستثمر هذا العيب في القرب إلى الله عز وجل. قد يكون العبد محبا للخمول، للكسل مثلا، فيصرف هذا الكسل في التباطؤ عن المعصية، ويكابد هذا الكسل في أن يكون متخلصا منه إلى الطاعة، فقد ابتلي بعيب فيه ظل يكابد ويكافح فيه حتى يصل إلى الله عز وجل، فيقال له: ما أجمل عيبك. حتى الذنب، إي والله حتى الذنب. فلقد ينعم رب العالمين على عبده بأن يقع في ذنب يكسره، ويريه كيف أنه لا عصمة إلا بالله عز وجل، وأنه ليس بنفسه ولا بكده ولا بجهده، وأنه إن خلي ونفسه شقي وخطئ طريق الهداية. ولذلك كان يقول العارفون: إذا غلب العدو يعني الشيطان فليس ذلك لقوته، ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. فإذا ما وقع الإنسان في معصية فشهد أولا انكسار قلبه، وشهد ثانيا أنه لا توفيق له إلا بربه، وشهد ثالثا أن الله عز وجل يستره، وشهد رابعا أن الله عز وجل لا يحجب عنه الخير، وشهد خامسا ألا فضل لنفسه على غيره أبدا، وإنما يجلس مع الناس معهم ليس جالسا فوقهم، وإنما يجلس معهم لأن ذنبه كسره، ولأن هذا الذنب أيضا من ثماره أنه يطلعه على المدخل الذي ينفذ منه العدو، فقد صار هذا الذنب بركة عليه، استاب منه وعاد بعده إلى ربه سبحانه وتعالى، وذاق حجابه أو ألم الحجاب، فعلم لذة القرب وحلاوة النجوى، فمزق هذا الحجاب وهرول إلى ربه عز وجل، ولم يعد بعد ذلك أبدا إلى ذلك الذنب. ولذلك قال رب العالمين في وصف عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، انتفضوا انتفاضة العصفور في الليلة الشاتية، فهرولوا محلقين إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا، ذكروا مقامه سبحانه وتعالى فخافوه، وذكروا إنعامه فاستحيوا منه، وذكروا أنهم موقوفون بين يديه فخجلوا. ولذلك كان يقول بعض الصالحين: واخجلتاه وسوءتاه وإن عفوت. وكان بعض الصالحين إذا ذكر بين يديه حديث العفو يقول سبحان الله ويبكي، فيقال له: أتبكي عند ذكر العفو؟ قال: سبحان الله، ألا تدري أنه إنما يعفو بعد ذنب، فكيف بمرارة الذنب؟ وكيف يطيق العبد المحب أن يخالف حبيبه؟ فإذا ما وقعت هذه المشاهدات للعبد يكون الذنب دافعا له إلى الله عز وجل، ويكون العيب سبيلا موصلا إلى الله عز وجل، فيكون خائفا فيفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكون عبدا ضاجرا فيهرول إلى الله عز وجل يستصلح ذاته، ويكون مثلا رجلا غضوبا. وهذا مثلا كالطوفان أو كالفيضان الذي يأتي، إذا ما خلي والدور والزروع والثمار هدمها وأفسد كل شيء، ولكن إذا ما استثمر هذا الفيضان فشقت له الترع والقنوات وصرفت أمواهه، نضر الزرع وسقي الزرع وانتفع به الناس، فتحول العيب الذي كان مخوفا مهيبا تحول إلى شيء نافع. وكذا العبد يستثمر عيبه ليصل إلى الله عز وجل، يستثمر الآفة التي فيه مجاهدة لها ومكابدة لها لتكون موصلة إلى الله عز وجل، فيحول خله إلى عسل، ويحول فحمه إلى ماس. إن الماس إنما هو فحم عتيق في الآباد صار إلى ماس، وكذا الإسلام يحيل فحم النفوس إلى ماس، إذا ما استضاءت بنور الشرع وأتت إلى الله عز وجل. قد يكون إنسان مثلا معيبا بكثرة الكلام، يكثر الكلام، ولو أنه استثمر طاقته وحركة لسانه في الكلام في ذكر الله عز وجل والنصح والرفق والإحسان إلى الناس بالقول الحسن لكان هذا العيب باب حسن، وكان يقال له ما أجمل عيبك، فإن هذا العيب لم يكن حاجبا عن الله عز وجل، وإنما أتى بعيبه لكي يكون سبيله الموصل إلى الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. إن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد عبادا معصومين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس هذا مجرئا على تقحم المعاصي، وإنما هذا مطمع ألا تيأس إذا ما تلبست نفسك بعيب. وكم من إنسان كانت بوابة عودته الذنب العظيم يزلزل الحياة. وليس بعيدا عنك حديث قاتل المئة، 100 نفس معصومة قتلت، ومع ذلك لم يزل هنالك ضوء خافت خلف هذا الركام العظيم من الذنوب والآثام، لم يزل ينادي هذا القلب أن عد إلى الله عز وجل، فيوفق إلى عالم يسدده ويقول: ومن يحجب عنك باب التوبة. فكان عيبه وألم جراحات ذنبه دافعا له إلى الله عز وجل، فجعل ينوء بصدره، وقد وقع الموت عليه بينما أدبر عن أرض المعصية، ثم استقبل الطريق إلى التوبة لكي يصل إلى أرض الطاعة، حضره الموت. يقول الحسن: فلقد نبئنا أنه جعل ينوء بصدره، يجرجر بقايا البقايا من الحياة المختبئة في نفسه لكي يذوق مرة واحدة معنى التوبة. فجاء بهذا العيب إلى الرب عز وجل تائبا، فمن رب العالمين عليه ودفعه ألم هذا العيب إلى الله عز وجل. وإن حظ الشيطان العظيم أن يؤيسك من رحمة رب العالمين وأن يقول لك ألا سبيل، لكن الحقيقة أن العبد مهما ظلم وطغى فإنه إذا عاد إلى ربه عز وجل قبل، بل لو كفر. قال رب العالمين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانظر إلى الآية والرحمات المبسة فيها: يغفر لهم ما قد سلف، لم تذكر الأشياء والقباحات التي كانت. هذا سمو في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا رقي، هذا معراج سام، كيف يتأخر عن هذا الرب الذي هذا كلامه، والذي هذا شرعه، والذي هذا إحسانه إلى خلقه. والله عز وجل يقول في كتابه المجيد: آيات لو أبصرها أي إنسان عنده مسكة عقل والله ما صبر أبدا عن طاعة الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، علم ضعفنا وأراد التخفيف عنا، وقال آية قاعدة مبينة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا ما تلبس العبد بعيب فليجعل هذا العيب، فليعكس هذا العيب وليجعله سبيلا إلى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله شرع لنا إذا ما سهى الإنسان في صلاته فلحق الصلاة عيب أن يتدارك ذلك بسجدتي سهو سميتا المرغمتين، كأنما تأخذ بأنف الشيطان فتضعه في التراب، في الرغام، في التراب. جعل العيب سبيلا لإذلال الشيطان، فلا تيأس، أذنبت تب، وقعت في غيبة ونميمة تب، الباب ليس موصدا أبدا. ورضي الله عن بعض العارفين عندما سمع بعض الناس فقال يقول: من أذمن طرق الباب فتح له، أي باب رب العالمين. فقال: سبحان الله، ومتى أغلق الكريم بابه. في تلاوته في آخر سورة الحشر بعد ذكر الثناءات بأسماء الله عز وجل على رب العالمين، قال له شيخه: يا بني، هذا هو أصدق شيء وأعظم شيء يوصلك إليه. قال له: ماذا تعني يا شيخنا؟ قال: يا بني، الثناء عليه. ثم استقبل الحديث يقول له: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يحب الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل. ولذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ولو أنك تدبرت يا بني أدعية الأنبياء والمرسلين والصالحين تجد أنها مفعمة بذكر الرب عز وجل والثناء عليه، حتى إن بعضهم لا يشغله الثناء على ربه سبحانه وتعالى عن مسألته. ودونك دعاء ذي النون سيدنا يونس على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، قال له: يا شيخنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: نعم يا بني، هو ذاك الدعاء. أرأيت ثناءه على ربه سبحانه وتعالى وهذا التهليل الذي فيه ثناء على الله عز وجل وتنزيه رب العالمين سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وليس هنالك من حاجة مبذولة ولا من ضراعة مرفوعة، وإنما هو الثناء. وهذا هو المعراج الأسمى الذي يسبق ويسبق ويسبق. يا بني، إن هذه الأيدي الضارعة أسبقها إلى الله عز وجل أثقلها حملا للثناء، فإن الثناء هو أصدق شيء يقوله الإنسان، أن تثني على ربك عز وجل، فهو المستحق للحمد والثناء. ولذلك كان بوابة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. أعظم الحمد وأجمله وأكمله الحمد لله رب العالمين. لم يسند الحمد من أحد على الله سبحانه وتعالى، فكأن ذلك فيه إشعارا بالاستغناء. الحمد ثابت له، حمدتم أم لم تحمدوا فهو ثابت وهو مستغن عنكم سبحانه وتعالى. فأصدق شيء وأعظمه وأجله أن تثني على ربك عز وجل، فهذا أصدق شيء. والأمر الثاني أن العبد الذي يثني على ربه سبحانه وتعالى عبد حقر عمله ووقف على قدم الإفلاس، فهو لا ينظر عمله، لا يقول: اللهم بصلاة اغفر لي، ولا يقول: اللهم بالصيام اغفر لي. إنما يقف وقفة الذليل العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فلا يجد سبيلا إلى الله إلا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك في دعاء الكرب الذي في صحيح البخاري كله ثناء على الله عز وجل، واسمه دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تلك سبيكة ذهب، بل أعظم وأجل وأفخم وأقدس: لا إله إلا الله العظيم الحليم، ثناء على الله عز وجل، وهو صدق محض وليس فيه شائبة قط من كذب. الأمر الثاني أنه لا حضور للعمل هاهنا، فليس هنالك من حظ للنفس. الأمر الثالث أن الله عز وجل يحب أن تمدحه وأن تثني عليه، لا حاجة إليك ولكن إحسانا إليك. أعظم حالاتك أن تكون عبدا، والعبد مثن على ربه سبحانه وتعالى، فالحامد مثن محب. فإنك لن تحمد أحدا إلا إذا كنت شاكرا له ومحبا له. فهذا من الأمور التي يشاهدها القلب في الثناء على الرب عز وجل. الله يحبه، وهو أخلص شيء من الشوائب الكذب، وهو أصدق شيء، وهو ليس فيه حظ النفس، وأيضا الرب شكور. الرب شكور، ولو لم يكن ربنا شكورا لكان كل الناس في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثا مفزعا، وفي صحيح ابن حبان بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لو حاسب الله، لو آخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار إلى السبابة والوسطى، لعذبهما وهو غير ظالم له. هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو لم يشكر الله عز وجل عبادة عبده فيقبلها ويثيبه عليها سبحانه وتعالى ثواب الأبد، ما كان لأحد مع الله عز وجل حق. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله شكور، يرى عبده قد استغنى بالثناء عليه عن ذكر حاجته، ويرى عبده يفعل الشيء الذي يحبه، ويرى عبده يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى مجريا له على لسانه منبعثا من قلبه، ويرى عبده كأنما استغنى بالله عن حاجته، فشغله حب الثناء على الرب عز وجل لأنه يحبه الرب عن حاجته التي يحبها هو. فآثر مراضي الله على طمع نفسه وحظ نفسه، فماذا يكون من الشكور؟ ورد في بعض الآثار وحسنها بعض أهل العلم: من شغله ذكري وشكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعطيك أفضل ما يعطي السائلين. ولذلك شرع في الكرب الثناء على الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا لطيفة وسر، فأتي بقلبك وأصغ إليه. إننا نعلم أن الدعاء والقدر يلتقيان فيعتلجان، كأن هنالك حربا، ولا يرد القدر إلا الدعاء. ومعنى أن هنالك معالجة واعتلاجا أنه لا بد أن يكون دعاؤك ذا زاد قوي، ولا يثبت مع اسم الله شيء قط، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى. فإذا ما كان الدعاء مثقلا بالثناء على الله عز وجل، كاثر هذا الثناء بجلاله وبهائه ونوره القدر، فدفع البلاء وكشف الكرب وأذهب الضر. فإذا ما أكثر العبد من الثناء على الرب عز وجل، كان أسبق من غيره، وكان أمره أبرك من غيره، وكان حاله أعظم من غيره الذي خصص دعاءه لمسألته وحسب، بينما الذي أتى إلى ربه سبحانه وتعالى فجلس لا يرى حاله ولا يرى عمله ولا يرى طمع نفسه، وإنما يثني على ربه سبحانه وتعالى، فيعرض نفسه لنور ربه تبارك اسمه ولكرمه ولجوده، يرى عبده آثره لابد أن يؤثره وأن يثيبه أكثر من ذلك الذي انشغل بحاجته وحسب. وهو محسن، لكن الأحسن والأبهى والأعظم أن تنشغل به، فإذا انشغلت به كفاك. يا أخي، الحديث حديث سيدنا أبي رضي الله عنه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان لسيدنا أبي ساعة، يعني وقت في الليل، يسأل فيه ربه سبحانه وتعالى حاجته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ فقال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثمن، السدس. حتى وصل قال: أجعل لك صلاتي كلها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: إذن يغفر الله لك ذنبك ويكفيك ما أهمك. هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالثناء على الرب عز وجل؟ وإن له لحلاوة، وإن له للهاء، وإن له لنورا، وإن له لثمرة عظيمة تكسوك كسوة العبودية، أن لا تشهد عملك، وأن تثني على ربك، وأن تقطف زهور الإجابة سهلة ميسورة دانية منك، كدنو شجر أهل الجنة منهم، فإذا ما اشتهى الواحد منهم ثمرة مد يده فاقتطفها. وكذا العبد المثني على ربه يطيل أمد يده فيصل إلى غيبه ويأتي به ويعجل الفرج لنفسه. وقد روى الإمام ابن بطال، أحد شراح صحيح البخاري رضي الله عنهم جميعا، عن بعض مشايخه، أنه قد لحقه كرب فرأى: وما أجمل رؤى الصالحين. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرؤيا، وعن يمينه جبريل لا يفتر عن الذكر. يا سلام على الرؤى. فقال له: عليك بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري. هذه قصة صحيحة. قال: فما هو إلا أن قاله حتى قضي أمره في الصباح. هذا في الليل أثني على الله عز وجل، وشاهد بركة هذا الثناء في نفسك، فإن هذا من نعمه عليك التي تستحق شكرا وثناء عليه سبحانه وتعالى، أن تكون مثنيا عليه سبحانه وبحمده، وتبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره، والحمد لله رب.